ب. وجوب القول بالتسلسل. يتمثل الاعتراض الإلحادي التقليدي على دليل الحدوث في القول إنه يلزم من التسليم بأن الكون كمجموع أو كأفراد بحاجة إلى سبب، أن يكون لسبب وجود الكون سبب لوجوده، وهو ما يعني أن سلسلة الأسباب ستستمد إلى الماضي إلى ما لا نهاية، وهو ما يفسد حجة المؤلهة الذين يرون أن الخالق هو السبب الأول ولا سبب قبله. الرد على هذا الاعتراض يظهر في بيان امتناع التسلسل في الماضي وبيان أن الوجود لا يتحمل اللانهائية واقعا، وهو ما سنثبته من وجهين: الوجه الأول بطلان وجود اللاتناهي واقعيا، والوجه الثاني عدم إمكان تحصيل اللاتناهي واقعيا من خلال جمع أفراد الأشياء. نبدأ بأولا فساد اللاتناهي الواقع. لا سبيل لإثبات الزعم الإلحادي القائل بأزلية الكون إلا بعد التسليم بإمكان اللاتناهي (infinity) الفعلي في الواقع، ولا سبيل لإثبات إمكان اللاتناهي الفعلي لترتب المحالات على القول به، مما يحتم القول بفساد دعوى دخول اللاتناهي إلى الوجود الكائن، أي إنه لا يمكن للاتناهي أن يوجد في عالم الحقيقة. وسبب هذا الامتناع أنه تترتب على وجوده أمور يقطع العقل أنها فاسدة. ومن هذه المحاولات: أولا، تفاضل اللامتناهيات، وهو أمر محال absurd، إذ كيف تتفاضل المتساويات فيكون أحدها أكبر من الآخر أو أصغر منه؟ ثانيا، حاجة اللامتناهي إلى زيادة، وهذا فاسد ضرورة، لأن اللامتناهي لا متناه فلا معنى للزيادة عليه. ثالثا، الزيادة الواقعية لللامتناهي وهو أمر مخالف لطبيعة اللاتناهي. رابعا، تساوي عبر المتماثلات، أي مساواة الشيء لما هو أكبر منه أو أصغر، وهذا مخالف للبداهة. ويأتيك التفصيل. 1. تفاضل اللامتناهيات. قال أبو حامد الغزالي: قدم العالم محال، لأنه يؤدي إلى إثبات دورات للفلك لا نهاية لأعدادها ولا حصر لآحادها، مع أن لها سدسا وربعا ونصفا، فإن فلك الشمس يدور في سنة وفلك زحل في 30 سنة، فتكون أدوار زحل 13 أدوار الشمس، وأدوار المشتري نصف سدس أدوار الشمس، فإنه يدور في 12 سنة. ثم كما أنه لا نهاية لأعداد دورات زحل، لا نهاية لأعداد دورات الشمس، مع أنه 13، بل لا نهاية لأدوار فلك الكواكب الذي يدور في 36,000 سنة مرة واحدة. فلو قال قائل هذا مما يعلم استحالته ضرورة، فبماذا تنفصلون عن قوله؟ من كتاب تهافت الفلاسفة لأبو حامد الغزالي من صفحة 99. يقصد الغزالي من قوله أنه إذا افترضنا جدلا أن هذه الأجرام السماوية تدور في مداراتها منذ الأزل، مع علمنا أن دورة الفلك ألف تساوي نصف سدس دورة الفلك باء، فإن هذا يلزم منه أمران متناقضان. الأول، لما كان ألف وباء موجودان منذ الأزل، لزم أن يكون عدد مرات دورانهما في فلكهما لا متناه لكل واحد منهما، إذ إن دوران الشيء في فلكه منذ زمن لا متناه عددا. الثاني، لما كان باء يحتاج 12 دورة في فلكه حتى يتم ألف دورة واحدة حول فلكه، لزم أن يكون عدد دورات ألف في فلكه أكبر من عدد دورات باء في فلكه 12 مرة، إذ إن الفارق بين الشيئين لابد أن يتضاعف بقدر تضاعف عدد هذين الشيئين. إذن لا يمكن الجمع بين القولين الأول تساوي الدورتين عددا، والثاني تفاضل الدورتين عددا لاستحالة ذلك. 2. حاجة اللامتناهي للزيادة. قال الغزالي من المصدر السابق أيضا من صفحة 99 إلى صفحة 100 أن أعداد هذه الدورات شفع أو وتر، أو شفع ووتر جميعا، أو لا شفع ولا وتر. فإن قلتم شفع ووتر جميعا أو لا شفع ولا وتر فيعلم بطلانه ضرورة، وإن قلتم شفع ف فالشفع يصير وترا بواحد، فكيف أعوز ما لا نهاية له واحد؟ وإن قلتم وتر، فالوتر يصير بواحد شفعا، فكيف أعوزه ذلك الواحد الذي به يصير شفعا؟ فألزمكم القول بأنه ليس بشفع ولا وتر. فإن قيل إنما يوصف بالشفع والوتر المتناهي وما لا نهاية له فلا، قلنا فجملة مركبة من أحد لها سدس وعشر كما سبق، ثم لا توصف بشفع ولا وتر، يعلم بطلانه ضرورة من غير نظر، فبماذا تنفصلون عن هذا؟ يقصد الغزالي من إلزاماته السابقة أن دورات الأجرام السماوية في أفلاكها لها حال من أربع: الأولى زوجية وأفادية معا، وهذا محال بداهة لأن العدد لا يكون زوجيا وفرديا في نفس الآن. الثانية لا زوجية ولا فردية، وهذا محال بداهة أيضا لأن العدد لا يخرج عن الزوجي والفردي، ولا يمكن تجويز هذا الاحتمال بالقول إنما لا يتناهى من الممكن أن لا يكون لا زوجيا ولا فرديا، إذ إن كل ما هو مجموع آحاد لابد أن تكون محصلته فردية أو زوجية، وكذلك هو حال ما كان له نصف وربع وسدس. الثالثة زوجي والرابعة فردي، لا احتمال لنا إذن سوى الزوجي أو الفردي، لكن يقع هنا إشكال، وهو إذا كان الزمان لا متناهٍ فكيف يحتاج العدد الزوجي من الدورات إلى واحد ليصير فرديا، وكيف يحتاج العدد الفردي من الدورات ليصير زوجيا؟ إن الحاجة إلى زيادة تقتضي أن العدد متناهٍ، في حين أن دورات هذه الأفلاك لا متناهية لأنها بدأت من الأزل. ثلاثة حصول زيادة اللامتناهي واقعيا. اللامتناهي هو ما لا نهاية له، وهي صفة يلزم منها أن لا إمكان للزيادة عليه، ونحن نعلم في المقابل أن الزمن تحصل له زيادات كل لحظة تدخل إلى الوجود، وهذا تناقض. قال ابن حزم ما لا نهاية له فلا سبيل إلى الزيادة فيه، إذ معنى الزيادة إنما هو أن تضيف إلى ذي النهاية شيئا من جنسه يزيد ذلك في عدده أو في مساحته، فإن كان الزمان لا أول له يكون به متناهيا في عدده الآن، فإذا كل ما زاد فيه ويزيد مما يأتي من الأزمنة منه فإنه لا يزيد ذلك في عدد الزمان شيئا. وبإمكاننا أن نمثل لهذا الأمر في واقع الأشياء برجل يملك جنيهات بعدد أيام الزمان اللامتناهي في الماضي، ثم أراد شخص أن يهديه مبلغا من المال، فهل يزيد ذلك في رصيده شيئا؟ إن قلت نعم فقد جعلت اللامتناهي يزيد في عدد أفراده وذاك محال، وإن قلت لا فقد جعلت الزيادة كعدمها وهو أيضا محال. أربعة تساوي غير المتماثلات. احتج الغزالي كغيره من المتكلمين بدليل التطبيق، وهو ببساطة أن نرسم خطا زمنيا يمتد من النقطة ألف الزمنية إلى الأزل، ونرسم نفس الخط الزمني كالأول غير أننا نضيف خطا زمنيا محدودا إلى الطرف المتناهي منه، ليكون لنا في النهاية خط زمني أول وخط زمني ثان أطول منه. إذا طبقنا الخط الأول على الثاني وجدنا أن الخط الثاني أطول من الأول، نجد أنفسنا هنا أمام محالين: الأول السلسلة الأولى التي تبدأ من الأزل أقصر من الثانية والناقص لا يكون أزليا، الثاني السلسلة الثانية التي تبدأ من الأزل أكبر من السلسلة الأولى بمدة محدودة، وما زاد على المحدود بمحدود فهو محدود أي لا يكون أزليا. النتيجة لا يمكن لمجموع الأحداث التي تكون الخط الزمني أن تكون أزلية، لأنها تقود إلى محال عقلي عند تطبيق السلسلة الأطول على السلسلة الأقصر الداخلتين في الماضي. مثال: الأزل خط إلى 2020، الثاني الأزل خط إلى 2020 ثم نمده قليلا إلى 2036 ميلادي. القول بأن المدة الممتدة من الأزل إلى سنة 2020 أقصر من المدة الممتدة إلى سنة 2036 يلزم منه محال عقلي. واحد ما ابتدأ من الأزل لابد أن يكون أزليا، لكن السلسلة الممتدة إلى 2020 ميلادي أقصر من الثانية وبالتالي فهي محدودة، إذ إن السلسلة الأقصر لا يمكن أن تكون أزلية، فلا يكون الأزلي أقصر من غيره. 2. السلسلة الممتدة من الأزل إلى 2036 ميلادي أطول من السلسلة الأولى 15 سنة، ومدة 15 سنة هي مدة محدودة، وما كان أطول من المحدود من محدود فهو محدود. إذن النتيجة لا يمكن للزمان أن يكون أزليا، لأنه يلزم من ذلك محال عند مقارنة زمنين ابتدأ من الأزل وينتهيان عند حدثين متباعدين تاريخا. نصل إلى خلاصة أن الواقع المادي لا يتحمل وجود المتناقضات في أشيائه، ووجود المتناقضات في العالم النظري دليل عدم إمكانها في الواقع الفعلي. الاعتراض الأول: إمكان التسلسل في المستقبل. يسوق الملاحدة اعتراضا كلاسيكيا على عدم إمكان أن يكون الماضي أزليا، أي غير متناهي في الماضي، بالقول إن إمكان لا تناهي الماضي متصور عقلا، لأننا نسلم أن المستقبل غير متناهي، ولا وجه للتفرقة بين لا تناهي الزمان في الماضي ولا تناهيه في المستقبل. والصواب هو أن التفرقة بينهما ضرورية، والمغالطة في هذا الاعتراض واضحة، إذ إنه يجب أن نفرق بين اللاتناهي الفعلي actual infinity واللاتناهي الممكن potential infinity. أما الأول فغير ممكن، لأن ما يدخل حيز الوجود من أعيان الواقع لا بد أن ينحصر عدده، إذ هو مجموعة من الأشياء المحدودة عددا، ومحال أن يكون الشيء في لحظة معينة لا متناهم، وإنما هو يقينا قابلا للعد، على خلاف اللاتناهي الممكن والذي نتخذ له كمثال اللاتناهي في المستقبل، فهو في حقيقته لا تناهي افتراضي، لأنه يستمر في الزيادة مع الزمن، ولذلك لا يدخل تحت العد، غير أننا لو توقفنا في أي زمن من أزمان المستقبل فسيكون ما مضى من الزمن، أي ما دخل حيز الوجود، محدودا، فلا تناهي المستقبل مرده عدم دخول أفراده حيز الوجود في طرفه المتزايد، ولذلك فالماضي محدود مهما تطاول قدرا لدخوله حيز الوجود، أما المستقبل فلا متناهن لعدم دخول أفراده حيز الوجود. إن أصل النظر في قضية إمكانية اللاتناهي في الماضي يعود إلى إمكانية وجود اللاتناهي وجودا حقيقيا محققا في عالمنا، والحق هو أن اللاتناهي لا وجود له في الواقع، وإنما هو مجرد افتراض ذهني يحتاج إليه في باب الرياضيات النظرية. ولذلك قال ديفيد هيلبرت أحد أبرز علماء الرياضيات في العالم في القرنين الماضيين: لا وجود البتة لللانهائي في الحقيقة، إنه لا يوجد في الطبيعة ولا يقدم أساسا شرعيا للتفكير العقلي، الدور الذي بقي له أن يلعبه هو فقط في أن يكون فكرة. أخذ هذا المقطع من ديفيد هيلبرت من كتاب On the Infinity in Philosophy of Mathematics عام 1964 صفحة 151، وهي حقيقة بديهية ألزمت الفيلسوف ديفيد هيوم أن يصرح قائلا: يبدو العدد اللامتناهي من الأجزاء الحقيقية من الزمن المتتابعة والمستنزفة على أنه تناقض جلي لا يمكن أن يقبله أي امرئ غير فاسد المدارك، من ديفيد هيوم من كتاب Inquiry Concerning Human Understanding صفحة 115. لللانهائية إذن مجالها الأثير في الدراسات النظرية للرياضيات، لكنها لا تملك مكانا في عالم الطبيعة، وبالتالي فهي عاجزة كل العجز أن تمد يدها لإنقاذ الدعوة الإلحادية التي لا يمكن أن تقوم لأولى خطواتها في عالم لا يعترف للزمن الواقعي باللانهائية. اعتراض رقم 2: كانتور والنظرية المجموعة. قبل الأعمال الثورية في عالم الرياضيات لبرنارد بولزانو عام 1848 ميلادي وريتشارد ديدكنز عام 1916 والألماني جورج كانتور عام 1918، وهو أهمهم وأبلغهم تأثيرا، كان الإجماع منعقدا بين علماء الرياضيات على مر التاريخ أن اللاتناهي الممكن هو الوحيد المقبول، أما اللاتناهي الفعلي فلا مجال لقبوله، فالخط يقبل القسمة على عدد لا نهائي كأن يقسم على 2 ثم يقسم نصفه على 2 وهكذا إلى ما لا نهاية، لكن لا مجال في عالم الواقع لتصور خط لا نهائي طولا، إذ يمكن تصور استطالة الخط إلى ما لا نهاية، لكن لا يمكن تصور وجوده في لحظة ما من الزمن على شكل لا نهائي. من ويليام كتاب The Kalam Cosmological Argument من صفحة 65 إلى صفحة 66. ويحاول بعض فلاسفة الإلحاد الهروب من استحالة اللاتناهي في عالم الواقع بدعوى أن عالم الرياضيات جورج كانتور قد أثبت بما يعرف بالمجموعات اللانهائية Infinity Sets إمكان اللاتناهي الفعلي، إذ أدخل مفهوم المجموعة النهائية التامة غير التراكمية إلى عالم الرياضيات، وهي دعوى منتقدة من ثلاثة أوجه. الوجه الأول، واجهت نظرية كانتور معارضة حادة من علماء الرياضيات كهنري بوانكري، ولا تزال مدارس رياضية كثيرة ترفضها. وإن كان جمهور علماء الرياضيات مع نظرية المجموعة اللانهائية، وقد أدى كشف برتراند راسل وزيرملو العديد من المفارقات في نظرية كانتور إلى تململ علماء الرياضيات منها، حتى تخلى عنها عد من أنصارها ومنهم ديسكن وفريج، كما اكتشف كانتور نفسه مفارقتين في نظريته. الوجه الثاني، لا يمس مقرره كانتور الواقع في شيء، وإنما هو متعلق بالتجريد الرياضي، ويبقى أن اللاتناهي محال في واقع المادة لاستلزامه محالات وتناقضات كما سبق. ولذلك قالت الفيلسوفة باميلا هيبي، لم يجعل كانتور اللاتناهي الفعلي مقبولا، بمعنى أنه أي كانتور مكننا من فهم كيف من الممكن أن يكون هناك لاتناهي فعليا لأرقام واقعية. ما فعله بالأحرى هو أنه قدم أساليب بإمكاننا من خلالها أن نتعامل بصورة مرضية وغير مشوشة مع بعض أنواع اللاتناهي الممكن. من كتاب باميلا هيبي Kant or Cantor That the Universe If Real Must Be Finity in Both Space and Time in Philosophy عام 1971 صفحة 129. كما شهد أحد المؤسسين الأوائل لنظرية المجموعة ست ثيوري العصرية عالم الرياضيات برنارد بولزانو صاحب كتاب مفارقات اللاتناهي Paradoxian Dis Annihilation، كتاب الذي نال إعجابا كبيرا من كانتور، والذي وضع الأسس العصرية لإدخال اللاتناهي الفعلي في عالم الرياضيات. أن المجموعات اللانهائية لا توجد في عالم الأشياء التي لا تدعي الواقعية، بل ولا حتى تدعي الإمكان. وعبر إبراهام روبنسون لاحقا عن هذا المعنى بقوله إن لانهائيات كانتور مجردة ومنقطعة الصلة بالعالم الفيزيائي. بل أقر جورج كانتور نفسه بصواب الاعتراض على لا تناهي الزمان في الماضي، فقد كتب رسالة سنة 1887 ميلادي قال فيها: عندما يقال إنه ليس بالإمكان تقديم حجة رياضية لبداية العالم، يكون التركيز على كلمة رياضية، ورأيي في هذا يتفق مع رأي القديس توما الأكويني. ومن جهة أخرى، بالإمكان بصورة بارعة بذل حجة تجمع الرياضيات والفلسفة فقط على أساس الحجة الصحيحة للاتناهي Transfinity. وهنا أفارق القديس توما الذي دفع عن النظرة التي تقول القول إن العالم لم يوجد أزلا هو أمر مقرر بالإيمان فقط، ولا يمكن إثباته برهانيا. الوجه الثالث، تعرف المجموعة اللانهائية بأنها المجموعة التي يساوي كلها جزءا منها، أو التي يساوي بعضها كلها، وهذا التوصيف كاف ليبطل كل صلة للمجموعة النهائية بالواقع إذ إن الواقع لا يقبل مساواة الجزء للكل. ولتبيين ذلك بإمكاننا أن نضرب مثلا، لنتصور جدلا وجود مكتبة فيها كتب بيضاء لا نهائية العدد، وكتب سوداء لا نهائية العدد، وكتب خضراء لا نهائية العدد، وكتب صفراء لا نهائية العدد. وقصدنا بأنها لا نهائية هو أنها لا متناهية في نفس اللحظة، لا أنها تتزايد إلى اللانهاية. فهل بإمكاننا أن نتعامل واقعيا مع مجموع كتب هذه المكتبة دون الوقوع في محالات؟ أدنى نظر يخبرنا بامتناع ذلك. عدد الكتب البيضاء في هذه المكتبة لا نهائي، وهو يساوي مجموع الكتب السوداء والخضراء والصفراء، إذ مجموعها لا نهائي، وذاك محال، إذ الأشياء المضاعفة أكبر مما لم يتضاعف. عدد الكتب البيضاء يساوي مجموع الكتب البيضاء مع بقية الكتب في المكتبة، وذاك محال إذ إن ما يزاد عليه يتضخم. ثالثاً، لو حذفنا الكتب البيضاء كلها فلن ينقص من المكتبة كتاب واحد، إذ سيبقى العدد لا متناهياً وذاك محال، إذ الحذف يقتضي النقص. رابعاً، لو رقمنا كل كتب المكتبة بأن نضع على الأغلفة أعداداً تصاعدية بدءاً من الكتاب الأول الذي نضع عليه رقم واحد، والكتاب الثاني رقم اثنان، والكتاب الثالث رقم ثلاثة، وهكذا، فسنكون قد استنفذنا كل الأعداد من واحد إلى اللاتناهي. وهنا سنواجه مشكلة إذا أردنا أن نضع كتاباً جديداً، إذ أننا لن نجد له رقماً نضعه عليه بعد أن استهلكنا كل الأرقام عند ترتيب المكتبة، وذاك محال إذ إن الزيادة في الواقع تقتضي أن للمزيد مكانا في الترتيب. من كتاب ويليام جريج ذا كلام كوسمولوجيكال أرجومنت، من صفحة 82 لصفحة 83. نصل إلى خلاصة أن مختصر الكلام في نظرية كانتور واللاتناهي الفعلي هو أن هذا اللاتناهي قد يكون مجديا في عالم الرياضيات، لكنه غير قابل للتطبيق واقعيا لاستلزامه محالات ومخالفات للبدهيات. اعتراض رقم 3، العد إلى الخلف. ذهب بعض فلاسفة الإلحاد مثل فيكتور ستينجر إلى أن تطبيق وجود الأعداد السلبية سالب 1، سالب 2، سالب 3 إلى آخره على الواقع ممكن منطقيا، ولذلك فإننا إن تعاملنا مع الأحداث الماضية في الزمن السالف على أنها أعداد سلبية فيمكننا عندها أن نقبل أن يكون الكون لا متناهيا في الماضي، بأن نبدأ باللحظة السالفة على أنها إلا واحد والتي قبلها إلا اثنين، وهكذا إلى ما لا نهاية. لا يملك الاعتراض الصادق أن يحل المشكلة لأنه حول الإشكال من العد من الأزل إلى العد إلى الأزل، وكلاهما متعذر، فقد خرجنا من بداية غير مدركة إلى نهاية غير مدركة، وفي كلتا الحالتين يتعذر العد. ثم إن الزمن هو زيادة للحظات وتراكم لها، ولا يعرف الحذف والتقهقر، فمن اليوم إلى الهجرة مثلا 1437 سنة هجرية، وليس ناقص 1437 سنة، ولا تعرف الطبيعة عددا مثل ناقص 5 تفاحات ولا ناقص 5 كيلوغرامات. ليس للعدد السلبي وجود إلا في التقدير الرياضي. اعتراض رقم 4، فماذا عن لا نهائية الإله؟ هاجم جوليان وولف دعوى استحالة الزمن اللانهائي في الماضي قائلا إن السبب الأول للكون والذي يسميه المؤلهة الله كائن من الأزل، وبالتالي فقد مر عليه زمن لا متناهي، وهذا اللاتناهي يثبت إمكان وجود اللاتناهي الفعلي في الزمن الماضي، وهو ما يبطل القول إن زمن وجود العالم لا متناهي لعدم إمكان اللاتناهي في الطبيعة، من كتاب Infinity Regress and the Cosmological Argument in the International Journal for Philosophy of Religion عام 1971. يقوم اعتراض وولف ومن قال بقوله على افتراض أن إله المسلمين وعامة المؤلهة داخلا في الزمان، فقد كان يجري عليه الزمان قبل الخلق وبعده، وهذا جهل أو مغالطة، إذ إن المعتقد الإسلامي هو أن الله سبحانه متعال على الزمان، وأن الزمان قد بدأ مع الخلق لأنه لا ينفك عن الخلق. وإذا كان الزمان قد بدأ مع الخلق وكان الله ولا زمان يجري، فقد سقط الزعم أن الله سبحانه كائن من الزمن الماضي اللامتناهي، وسقط بذلك أن الله كائن منذ زمن لا متناهي. نصل إلى خلاصة أن أزلية الله سبحانه ليست في الزمان، وإنما هي لا زمنية timelessness، فهو سبحانه متعال على الزمان supratemporal، وهو سبحانه ليس في زمان لا متناهي infinity time، وهو أول بلا ابتداء وليس أولا بابتداء زمني. بإمكاننا الآن أن نقرر أن أولا اللاتناهي الواقعي لا يمكن أن يوجد في العالم، ثانيا الكون الأزلي هو الكون الذي جرى عليه زمن لا متناهي، ثالثا الكون ليس بأزلي، رابعا الكون مخلوق، خامسا الكون في الحاجة إلى خالق متعال على الزمان. ثانيا، لا نهائية ما هو حصيلة تراكم أفراد. الزمان كما عرفه ابن تيمية هو مقدار الحركة، هذا التعريف ورد في مجموعة الفتاوى تحقيق أنور الباز وعامر الجزار دار الوفاء عام 2005 ميلادي. وعرفه الغزالي بأنه مقدار الحركة موسوم من جهة التقدم والتأخر، وأرد هذا التعريف في كتاب الغزالي معيار القلم تحقيق سليمان دنيا دار المعارف عام 1961 صفحة 303. وبعبارة أخرى هو سلسلة تتابع الأحداث، فهو ليس كيانا موضوعيا وإنما هو مظهر تتابع الأحداث في الكون. ولذلك فعلى الملاحدة إن أرادوا إثبات أزلية الزمان أن يثبتوا أن سلسلة أحداث الماضي المتعاقبة غير متناهية. إذن نصل إلى خلاصة أن ليس الزمان شيئا قائما بذاته، وإنما هو أثر لحركة الكون، والعقل يقرر أنه لا يخلو حال هذه السلسلة من واحد من أمرين: أولا، هذه السلسلة لا نهاية لها من جهة الماضي، فوراء كل حدث حدث بلا نهاية. ثانيا، لهذه السلسلة نهاية من الماضي تبدأ منها. أشار أبو حامد الغزالي أنه إذا انتهت السلسلة من جهة الماضي فيلزم من ذلك أن من أنشأها متعال على الزمان، وأن نشأة السلسلة بخروج أول أحداثها من العدم إلى الوجود يحتاج إلى مرجح، أي من يرجح جانب الوجود فيها على العدم. وبالإمكان تلخيص حجة الإمام الغزالي كالتالي: أولا، توجد ظواهر زمنية في الكون. ثانيا، سبب هذه الظواهر ظواهر زمنية أخرى. ثالثا، لا يمكن لهذه الظواهر الزمنية أن تكون بلا نهاية في الماضي. رابعا، لا بد لهذه الظواهر أن تنتهي عند فعل الأزلي، أي المتعالي على الحدوث. من كتاب The Kalam Cosmological Argument صفحة 45. المقدمة الثالثة هي التي يدور حولها الجدل بين المؤمنين بالله والملاحدة، ولاختبارها علينا أن نتساءل هل من الممكن أن تكون سلسلة الأحداث غير متناهية في الماضي؟ القول إنه بالإمكان تكوين سلسلة من كل أحداث الماضي إلى الآن من خلال إضافة الأحداث المتعاقبة إلى بعضها، هو أشبه بالقول إنه بإمكاننا أن ننجح في العد من اللامتناهي السلبي إلى الآن مرورا بسالب 2 وسالب 1 ثم 0، وهذا محال في البداهة، إذ إننا إن لم نبدأ من لحظة واحدة ثابتة في الواقع فلن نصل إلى الآن، وهو ما يعبر عنه باستحالة عبور اللامتناهي The impossibility of traversing the infinity، فإن كل من يعد إلى اللانهاية سيجد نفسه في كل لحظة بعيدا عن اللانهاية نفس المسافة التي كانت تفصله عن الانتهاء منذ البدء مهما أخذه العد من وقت ومهما كان سريعا في الحساب، لأن ما يفصله عن اللانهاية هو عدد لانهائي، وإذا كان الزمن لانهائي الأحداث فإنه لا يمكن بلوغ الحدث الآني انطلاقا من الأزل، لأنه مهما تكاثرت الأحداث فهي بعيدة عنا مسافة لا متناهية من الأحداث. إن عدا لا يبدأ من نقطة زمنية محددة لا يمكن أن نبلغ زمن الآن. والسؤال البديهي لمن يزعم خلاف ما نقرر هنا هو: فما الذي فضل اليوم على البارحة أو السنة الماضية لنبلغ نقطة الآن؟ بإمكاننا صياغة الدليل العقلي على تناهي الزمان في الماضي على الصورة التالية: أولا، سلسلة الأحداث الزمنية هي مجموعة تكونت في الإضافات المتتابعة. ثانيا، المجموعة المكونة من إضافات متتابعة لا يمكن أن تكون لا نهائية واقعيا. إذن ثالثا، لا يمكن لسلسلة الأحداث الزمنية أن تكون لا نهائية واقعيا. من بيتر ويليامز كتاب A Faithful Guide to Philosophy لميلتون كينز إنجلاند عام 2013 صفحة 93، وهو ما عبر عن أبو المعالي الجويني في مؤلفه العقيدة النظامية بقوله: ما يتسلسل لا يتحصل، من كتاب العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية عام 1992 صفحة 20، وهو تعبير مختصر ومحكم لما نحن بصدده، وقد مثل لهذا الأمر بقول الرجل لمخاطبه: لا أعطيك درهما إلا وأعطيك قبله دينارا، ولا أعطيك دينارا إلا وأعطيك قبله درهما، فلا يتصور أن يعطى على حكم شرطه دينارا ولا درهما. من كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد عام 1950 صفحة 26 إلى صفحة 27. إذا استقر في الذهن العلم بحقيقة عدم إمكان إقامة سلسلة من الأحداث تمتد إلى الأزل، لزم المسير إلى أن الزمن له بداية، وما كانت له بداية احتاج إلى مبدأ. ما يتسلسل لا يتحصل، هذه هي الخلاصة، أن ما يتسلسل لا يتحصل. ثم إن الزمان كما هو أثر عن تتالي مجموع أحداث، ولا سبيل لدخول هذه الأحداث عالم الوجود إن لم يكن هناك حدث أول ليعقبه ثان وثالث إلى اليوم. وفي ذلك يقول الإمام ابن حزم: لا سبيل إلى وجود ثان إلا بعد أول، ولا إلى وجود ثالث إلا بعد ثان، وهكذا أبدا. ولو لم يكن لأجزاء العالم أول لم يكن ثان، ولو لم يكن ثان لم يكن ثالث، ولو كان الأمر هكذا لم يكن عدد ولا معدود. وفي وجودنا جميع الأشياء التي في العالم معدودة إيجاب أنها ثالث بعد ثان وثان بعد أول، وفي صحة هذا وجوب أول ضرورة. وقد نبه الله تعالى على هذا الدليل في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأحصى كل شيء عدده، آية 28 من سورة الجن. وأيضا فالآخر والأول من باب المضاف، فالآخر آخر للأول، والأول أول للآخر، ولو لم يكن أول لم يكن آخر. ويومنا هذا بما فيه آخر لكل موجود قبله، إذ ما لم يأتي بعد فليس شيئا، ولا وقع عليه بعد شيء من الأوصاف فله أولا ضرورة. ولعلنا نشبه ذاك برجل اسمه عمرو دفع دينا عليه لزيد بواسطة شيك بنكي، لكنه اكتشف أن لا رصيد له في البنك، فاضطر عمرو أن يأخذ من حذيفة شيكا ليقضي به عجزه، لكنه اكتشف أن شيك حذيفة لا رصيد له، فاضطر حذيفة أن يأخذ شيكا من وليد ليغطي به عجزه، أي أنه اكتشف بعد ذلك أن شيك وليد بلا رصيد، وهكذا بلا نهاية. وهو ما يترتب عليه ألا يأخذ زيد شيئا من مدينه، لأن سلسلة الشكات ليس لها أول له رصيد. أو هو أشبه بالجندي الذي يطلب منه أن يطلق رصاصه على خصمه، لكنه يقول: لن أفعل حتى أستأذن من قائدي علي. ولما يستأذن الجندي قائده علي يخبره علي أنه يحتاج أن يستأذن قائده عمر، ولما يستأذن علي من عمر يخبره عمر أنه يحتاج أن يستأذن من عكرمة، وهكذا إلى ما لا نهاية. ويلزم من ذلك أن لا يطلق الجندي رصاصته لتعلق الإذن بعدد لا متناهي من الأذنات ليس له أول. وبالإمكان تلخيص هذا البرهان على الشكل التالي: أولا، اللحظة الحالية نرمز لها حاء دخلت حيز الوجود. ثانيا، إذا كانت اللحظة الحالية قد دخلت حيز الوجود، فإن ذلك يعني أن جميع الأحداث التي أدت في نهايتها إلى دخول اللحظة الحالية حيز الوجود هي أيضا قد دخلت حيز الوجود. ثالثا، إذا كانت سلسلة الأحداث كلها قد دخلت حيز الوجود، فإن عدد هذه الأحداث محدود. رابعا، إذا كان عدد الأحداث محدودا فإن له ضرورة بداية حدث أول. خامسا، حتى يكون الكون بلا بداية لابد أن تكون سلسلة الأحداث غير محدودة وبلا حدث أول. سادسا، ماضي الكون له بداية. سابعا، الكون في حاجة إلى مبدأ. نصل إلى خلاصة أنه إذا لم يكن للزمان أول فلا يمكن أن يكون له وجود. لم يستطع الملاحدة نقض هذا البرهان على تناهي الزمان، ولذلك قال الفيلسوف الملحد ويليام رو: إنه من الصعب أن نظهر أو أن نظهر بدقة الخطأ في هذا الاستدلال. اعتراض اللاتناهي الرياضي قد يعترض علينا هنا بوجود اللاتناهي في عالم الرياضيات، والذي هو حصيلة زيادة 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 إلى آخره. وبالتالي إن كان تحصيل اللامتناهي بزيادة أفراد المجموعة اللامتناهية، وهذا اعتراض فاسد، لأن هذا اللاتناهي ذهني غير واقعي، كما أنه لحظي غير زمني، فهو ليس حصيلة زيادات لا متناهية، وإنما هو حصيلة وجود أفراد لا متناهين في نفس الآن، وهو أمر قد يسمح به التصور النظري الرياضي، لكنه يخالف حقيقة تدفق الزمن والمتمثل في تراكم الساعات بصورة متتالية غير لحظية. إن طبيعة الزيادة تقتضي أن المحصلة في كل حين متناهية. أخذ اقتباس ويليام رو من كتاب The Cosmological Argument من صفحة 122، أما الاقتباس الثاني أخذ من Debating Christian Theism من صفحة 11 إلى صفحة 12. اثنان، دليل الإمكان والوجوب. تقوم شبهة فمن خلق الله ردا على الدليل الكوسمولوجي على الظن أن كل صور الدليل الكوسمولوجي تنطلق أو حتى تفترض أن الكون مخلوق، وذاك ظن مخالف للحقيقة، إذ إن جل صور هذا الدليل لا تهتم ابتداء ببيان أن الكون حادث كصورة هذا الدليل عند أرسطو والأفلاطونية الحديثة وتوما الإكوين. والعجيب أن جل الملاحدة الذين كتبوا في الرد على الدليل الكوسمولوجي لا يعلمون ذلك، حتى إن داوكنز قد زعم في كتابه وهم الإله أن توم الأكويني يقيم دليله الكوسمولوجي على أن الكون حادث من كتاب وهم الإله صفحة 77. رغم شهرة مذهب الأكويني في أنه يرى تعذر إقامة البرهان على حدوث العالم والخلاف بينه وبين معاصره اللاهوتي والفيلسوف الإيطالي بونافونتارا في هذا مشهور، ويبدو أن هذه السطحية في معرفة الدليل الكوسمولوجي عند فرسان الإلحاد الجديد هي سبب فحش أخطاء الملاحدة في الرد عليه. انظر في كتاب إدوارد فيزر The New Atheist and the Cosmological Argument من صفحة 154 إلى صفحة 177، هذا الكتاب نشر في 2013 أغسطس. جهل رؤوس الإلحاد الجديد بالأديان التي ينتقدونها أصبح مملا جدا وعصيا على العلاج، ومن ذلك تصرح هيتشنز المتوفى منذ بضع سنوات في لقاء تلفزيوني أن خطورة الإسلام تتمثل في أنه الدين الوحيد الذي يزعم أنه خاتمة الرسالات، وهذه دعوة عجيبة، إذ إن جل الأديان اليوم تقدم نفس الدعوة، ومنها النصرانية التي تقرر أن المسيح هو الطريق الوحيد للخلاص. يعتبر دليل الإمكان والوجوب من أشهر صور الدليل الكوسمولوجي في القرون الوسطى، وهو الدليل المعروف في الأدبيات الإنجليزية بذي contingency argument، وقد قال فيه ويليام لين كريغ بإمكاننا أن ننسب إلى الفلاسفة العرب، يقصد هنا المسلمين، أصل الدليل الكوسمولوجي الحديث القائم على الإمكان، إذ رغم أن أرسطو قد ألمح إليه وسمى المتكلمون العالم ممكنا بسبب متفزيقياتهم الذرية، إلى أن فلاسفة العرب هم الذين بيّنوا الفرق بين الواجب والممكن على أساس فارق الماهية أو الوجود، ولذلك يستحقون أن ينسب إليهم فضل نشأة هذه الصيغة المهمة للدليل الكوسمولوجي. ظهر المذهب الذري عند اليونان منذ القرن الخامس قبل الميلاد، وهو يرى أن الطبيعة تتكون من مبدأين الفراغ والذرات، وأن الذرات محاطة بالفراغ وأنها على أشكال مختلفة وغير قابلة للانقسام، ومن تصادمها فيما بينها تتكون أشياء العالم. أقر بذلك ويليام غريغ The Kalam Cosmological Argument من صفحة 17. ينطلق دليل الإمكان والوجوب من سؤال بدئي بدهي طرحه لايبنز، وهو لماذا يعتبر وجود شيء أحرى من العدم، أو بعبارة أخرى ما الذي جعل وجود العالم بأشيائه قائما ولم يكن العدم المحض هو الواقع. ويقوم هذا الدليل على حقيقة أن الوجود كله لا يخرج عن ثلاث أحوال: الحال الأول واجب الوجود لذاته، وهو ما كان امتناع وجوده محالا لأنه يترتب على عدمه محال. ثانيا ممتنع الوجود لذاته، وهو ما كان وجوده محالا إذ يترتب على وجوده محال. ثالثا ممكن الوجود والعدم. لا يدخل في الوجود الحقيقي إذن غير واجب الوجود والممكن، أما ممتنع الوجود فلا مكان له في الوجود الفعلي. يضطر العقل أن يبحث للممكن عن سبب لوجوده، إذ يتعادل وجوده وعدمه وضرورة، فليس لوجوده فضل على عدمه ولا لعدمه فضل على وجوده، ولذلك يحتاج إلى ما يرجح وجوده على عدمه، وعلى هذا المرجح أن يكون من خارجه لأن ذاته قاصرة عن تفسير وجوده. قد يكون سبب ترجيح وجود الممكن على عدمه ممكن آخر، ويكون للممكن الآخر سبب لوجوده هو ممكن آخر، غير أن سلسلة المرجحات يجب أن تنتهي لسبب أول رجح فيها جانب الوجود على العدم، على أن يكون هذا السبب واجب الوجود، إذ إن هذه السلسلة لابد أن تنتهي بمن وجوبه واجب عقلا، ولولا ذلك لما كان لتميز وجود أي شيء معنى، وكان العدم والوجود سواء. ولذلك قال الأصفهاني المتكلم عن وجود الله: والدليل على وجوده الممكنات، لاستحالة وجودها بنفسها واستحالة وجودها بممكن آخر، ضرورة استغناء المعلول بعلته عن كل ما سواه وافتقار الممكن. وأقره شيخ الإسلام في شرحه للعقيدة الأصفهانية لكتاب ابن تيمية شرح العقيدة الأصفهانية عام 1995 صفحة 18. وقد نستغني عن التعرض لقضية التسلسل وعدم إمكانه بأن نقول إن العقل يمنع أن يكون سبب الوجود الكون من ضمن الكون، لأن الكون هو مجموع ممكنات وليس فيه شيء واجب الوجود، إذ للعقل أن يتصور وجود أي شيء في الكون أو عدمه، وهذا ما يقتضي أن يكون واجب الوجود من خارج المادة والزمن وليس من عالم الآثار، وذاك الذي يسميه المؤلها بالله. وبالإمكان صياغة هذه الحجة على الصورة التالية: أولا، كل ما في كوننا ممكن الوجود ولا يمتنع عقلا ألا يوجد. ثانيا، كل ما كان حاله كما سبق فهو محتاج إلى علة ترجح جانب وجوده على عدمه. ثالثا، لا يمكن لسلسلة العلل والآثار أن تستمر في الماضي إلى ما لا نهاية. رابعا، لابد لهذه السلسلة أن تنتهي عند من أو ما لا علة وجود له. خامسا، تنتهي السلسلة عند الأول الذي يفسر وجوده أو يفسر وجوده بطبيعة امتناع عدمه عقلا، وهو واجب الوجود. دلالة برهان الواجب والممكن في الرد على شبهة إذا كان لابد لكل شيء من خالق فمن خلق الله، هي أن وجود الله ثابت بدلالة ذاته على وجوب وجوده، وليس وجوده قائما أصلا على القول بحاجة كل شيء محدث لخالق، وهو ما يبطل الاعتراض الإلحادي من أصله، لأننا لسنا هنا في حاجة إلى أن نثبت أن الكون أزلي أو حادث. فسواء كان الكون مخلوقا أم أزليا، فوجوده بحاجة إلى علة من خارجه، وهي ذات الرب وإرادته. وقد استدل كثير من الفلاسفة القدماء القائلين بأزلية المادة بدليل الإمكان لإثبات وجود الله، ككثير من فلاسفة اليونان وكطائفة ما يسمون بفلاسفة الإسلام كابن سينا والفارابي. نصل إلى خلاصة أنه لا يملك الكون أن يفسر سبب وجوده من نفسه، إذ بالإمكان تصور عدمه أو وجوده على صورة أخرى. ويبقى لذلك التساؤل: لماذا وجد الكون وكان على هذه الصورة قائما؟ خلق الزمان في ميزان العلم. لم يكن الدليل على وجود الله أبدا أوضح ولا أقوى مما هو الآن. هذه المقولة للفيلسوف روبرت كونت من كتاب العلم والإيمان بالله توافق أم تصارع من صفحة 73. يتفق المؤلهة وعامة الملاحدة أنه يلزم من الإقرار بخلق الكون الإقرار بوجود الله، ولذلك كان الملاحدة طوال تاريخهم يرون أن دعوى أزلية المادة هي من أقوى حججهم، وهو مذهب عامة الفلاسفة وعلماء الفلك طوال تاريخ الفلسفة وعلم الفلك حتى بداية القرن العشرين، إذ استثنينا علم الفلك في العالم الإسلامي مما لم يتأثر منه بالفلسفة اليونانية. مع إطلالة القرن العشرين انقلب الحال وصار العلم المادي إلى صف القائلين بأن الكون حادث وجد بعد أن لم يكن. وقد كان من آثار ذلك: أولا، تأكيد الدليل الفلسفي على خلق الزمان والمكان. ثانيا، إحراج الملاحدة، وهو ما جعل رؤوسهم يتخبطون للخروج من هذه الورطة. تولى علم الكوسمولوجيا إبطال دعوى أزلية المادة والزمان، وهو علم يعنى بأصل الكون وتطوره ومما يتصل بالبحث في أصله دراسة بدايته إن كانت له بداية، وهو علم لا ينطلق من مقررات دينية سالفة، وإنما يبدأ من المادة وينتهي إليها. ومن نتائج هذا العلم الإفادة في إجابة عدد من الأسئلة العقدية الكبرى كحاجة الكون إلى خالق أو استغنائه بنفسه عن ذلك. رأي علماء الكوسمولوجيا في خلق الكون. يكاد يجمع علماء الكوسمولوجيا على أنه منذ 13.7 إلى 13.8 بليون سنة حصلت فرقعة عظيمة سميت بالانفجار العظيم. 13.7 بليون سنة هو قول عامة الكوسمولوجيين، وهو تقدير وكالة ناسا سنة 2012 ميلادي. أما 13.8 بليون سنة هو ما قررته الوكالة الأوروبية لأبحاث الفضاء بعد تحليل المعلومات التي جمعها مرصد بلانك سنة 2013. أما عبارة الفرقعة أو الانفجار فيها تجوزٌ، لأنه لا يمكن رؤية هذا الحدث من الخارج، إذ هو المكان ذاته متوسعًا بعد ذلك. لم ينشأ هذا الانفجار في مكان ولا زمان، وإنما نشأ المكان والزمان بسبب هذا الانفجار. فالانفجار ظهر به المكان والزمان، لم يكن هناك شيء قبل هذا الانفجار، وإنما به وجد الشيء. أما المكان فخرج إلى حيز الوجود وبدأ في التمدد، وأما الزمان فبدأت ساعاته في التتابع. ظهرت أولى النظريات العلمية التي تقرر أن للكون بداية وعمرا محددا مع دراسات الديناميكا الحرارية في القرن 19، والتي تقرر أنه يلزم من أزلية الكون أن يكون قد وصل إلى مرحلة التوازن الحراري، بما يمنع حدوث أي تفاعل حراري جديد لتمتنع بذلك الحياة، وهو خلاف المشهود في الأرض وفي الكون. اتجه علماء الكون بعد ذلك إلى النظر في تكوين نموذج كوسمولوجي عام، فقدم أينشتاين سنة 1917 نموذجه القائم على نظريته في النسبية العامة، غير أنه اضطر إلى أن يعدل في معادلاته لتتوافق مع نظريته في الكون الساكن Static Universe التي تقرر أزلية الكون. وقد اكتشف عالم الأرصاد الجوية الروسي ألكسندر فريدمان سنة 1922 خطأ حسابيا بسيطا في معادلة أينشتاين، وبتصحيحه تنتهي معادلة أينشتاين إلى كون غير مستقر، لألكسندر فريدمان من كتاب Upper Dichroming Disromes عام 1922 من صفحة 377 إلى 386. وقد سلف مانفستو سيلفر تصريحه سنة 1914 في اجتماع للاتحاد الفلكي الأمريكي، اكتشافه صدفة أن عددا من السدم يبتعد عن الأرض بسرعة عالية جدا. ونشر سيلفر مقدمة كشفه سنة 1912 ميلادي. لم يلقى المستمعون عندها لكلام سيلفر بالا، غير أن شابا اسمه أدون هابل اهتم بمعرفة سر هذه الحركة الفلكية غير المعروفة، وقد تمكن من تحقيق حلمه من خلال المرصد الذي بني حديثا على جبل ويلسون. قد استطاع أن يصور أحد هذه السدم، وتمكن بذلك من التأكد من صدق ملاحظة سيلفر، غير أنه اكتشف أن المجرات هي أيضا تبتعد عن الأرض. لم يقف بحث هابل عند ذاك الحد، وإنما أعلن سنة 1929 اكتشافه ما يعرف بقانون الانزياحات الحمراء Law of Redshift، وكان هذا الاكتشاف أحد التوقعات الأساسية لنموذج التوسع الكوني، وهو يتلخص في أن السرعة التي تبتعد بها مجرة من المجرات عنا تتناسب طرديا مع المسافة بينها وبين الأرض. أخذ هذا الاقتباس من كتاب ستيفن هاوكينغ A Brief History of Time من صفحة 38. وفي نفس تلك الفترة، أي العقد الثالث من القرن العشرين، قدم العالم البلجيكي جورج لوماتر فرضية بداية الكون المتوسع من خلال انفجار، وقد سماها نظرية الذرة الأولية، غير أنها اشتهرت باسم الانفجار العظيم تبعا للاسم الذي أطلقه عليها فريد هويل سنة 1949 ميلادي، وكان قد اكتشف توسع الكون قبل هابل، ونشر في ذلك مقالا سنة 1927 في دورية مجلة أجنبية، كما توقع أن تدل الأشعة الكونية على تاريخ الكون في أوله، وقد افترض أن الكون المتوسع كان منقبضا في بدايته في نقطة واحدة انفجر منها بعد ذلك، وكانت حرارة الكون في بدايته عالية جدا. دلت سابقا معادلات أينشتاين وحلول ألكسندر فريدمان أن الكون في بدايته كان أشبه بالفرن الساخن جدا، حيث تبلغ درجته ملايين الملايين، ثم بدأ في التبرد التدريجي بعد ذلك. وقد قام الفيزيائي الروسي جورج جاموف بوضع سيناريو لتاريخ الكون منذ بدايته انطلاقا من ذلك، وكانت المفاجأة الكبرى هي اكتشاف إشعاع الخلفية الكونية الميكروويف. Cosmic Microwave Background Radiation سنة 1964، بما أثبت صدق توقعات جاموف الذي تنبأ نموذجه التاريخي بوجوده، وقد نال أنو بنزياس وروبرت وولسون بسبب هذا الاكتشاف جائزة نوبل سنة 1978 ميلادي. وقد تأكد هذا الكشف مرة أخرى بتحليل نتائج مسبار مستكشفة الخلفية الكونية Cosmic Background Explorer التي يرمز لها بـ COPE. وقد أشرف على هذا التحليل كل من جورج سموت وجون ماثر، ونالا لأجل ذلك جائزة نوبل سنة 2006 ميلادي. قال سموت عبارته الشهيرة: ما وجدناه هو برهان لميلاد الكون. What we have found is evidence for the birth of the universe. لقد كان هذا الاكتشاف مفاجأة للعقل العلمي وصادما للعقل الفلسفي، ويعتبر هذا المسبار علامة على تطور دقة الأبحاث الكونية، وقد كشف بدقة أعلى عن انتشار إشعاع الخلفية الكونية في الكون. ولذلك قال عالم الفيزياء النظرية جون وولر كلمته الشهيرة: من بين كل النبوءات الكبيرة التي قدمها العلم على مدى قرون، هل كانت هناك واحدة أعظم من هذه؟ أن تتنبأ وأن تصيب في تنبؤك، وأن يكون تنبؤك ضد كل التوقعات لظاهرة رائعة مثل توسع الكون. أدى الكشف عن أدلة علمية لحدوث الكون، خاصة من خلال تمدده، إلى ظهور محاولات في العقد الثالث من القرن العشرين لتجاوز مشكلة البداية، غير أنه من بين كل النظريات المطروحة لم تنل غير نظرية الحالة الثابتة The Steady State Theory لفريد هويل تقدير العلماء، وهي تقرر أنه مع تمدد الكون تنشأ مادة جديدة بين الكواكب المتباعدة. وتمثل هذه النظرية امتدادا لفكر القرن التاسع عشر القاضي بأزلية الكون. ومع نهاية النصف الأول من القرن العشرين لم يبق من النظريات الجادة المتنافسة غير نظرية هويل ونظرية الانفجار العظيم، التي تقرر أنه يلزم من اعتقاد تمدد الكون في المستقبل أن أجزاء الكون كانت أقرب إلى بعضها كلما رجعنا إلى الخلف في الزمن، حتى يعود كل شيء إلى مفردة سينجولاريتي منها تفجر المكان. استمر الخلاف بين النظريتين فترة من الزمن، رغم أن نظرية الحالة الثابتة لم تقدم كما يقول مؤرخ العلوم اس ال جيكي تدليلا تجريبيا واحدا، ولم توهب روح الحياة والمدافعة إلا بسبب خصومتها للتفسير الديني للنظرية الأشهر. غير أن الاكتشافات الكونية أثبتت صحة نبوءات نظرية الانفجار العظيم، وكان كشف وجود إشعاع الخلفية الكونية الميكروويف سنة 1964 ميلادي أقوى دعم لنظرية الانفجار. لم تستطع نظرية الحالة الثابتة أن تثبت بعد تقدم نظرية الانفجار العظيم أيضا بسبب مشاكلها الداخلية، فبالإضافة إلى فقدانها الأدلة الإيجابية لصحتها تقف الأدلة العلمية ضدها، ومنها أولا عدم وجود مجرات قديمة جدا في محيط مجرتنا ينفي أن يكون الكون أزليا. ثانيا عدم وجود مجرات صغيرة جدا في محيط مجرتنا ينفي الخلق العفوي المستمر. ثالثا ندرة الانزياحات الحمراء تقتضي وجود حد حقيقي للكون أدنى من الحد البصري المتوقع من كون لا نهائيا ثابت. ونقصد بالانزياح نحو الحمراء ظاهرة فلكية تتمثل في زيادة طول الموجة الكهرومغناطيسية للجرم السماوي أو تحولها إلى اللون الأحمر في آخر المجال الطيفي بسبب سرعة ابتعاده عنها. رابعا تفتقد النظرية لآلية مادية مثل الانفجار الأولي لقيادة التوسع المبصري للكون. خامسا إشعاع الخلفية الكونية الميكروويف المدرك والذي يتناسق تماما مع تصور تبريد الكرة النارية البدائية يتحدى قصة الكون كما تقدمها نظرية الحالة الثابتة. ونقصد بإشعاع الخلفية الكونية الميكروويف أشعة كهرومغناطيسية منتشرة في الكون يقدر العلماء أنها من أثر الانفجار الكوني الحراري الأول. ونقصد بنظرية الحالة الثابتة أنها نظرية تزعم أزلية الكون، وهي مبنية على القول إنه مع تمدد الكون تنشأ مادة جديدة ليبقى بذلك الكون في حال ثبات، وقد كانت أهم منافس لنظرية الانفجار العظيم في النصف الأول من القرن العشرين، لتنهار بعد ذلك ويهجرها العلماء. سادساً، عدم الانضمام الهائل إنيرموس إنتروبي للكون لا معنى له في نظرية الحالة الثابتة. سابعاً، وفرة الهيليوم في الكون توافق ما تنبأت به نظرية الانفجار العظيم، لا نظرية الحالة الثابتة. ثامناً، لا تقدم نظرية الحالة الثابتة تفسيراً للوفرة المعروفة للديتيريوم والهيليوم الخفيف والليثيوم، وفي المقابل تقبل هذه الظاهرة التفسير الثلث في سيناريو الانفجار العظيم الحار. لقد أدى ظهور فساد نظرية الحالة الثابتة وعجز مخزونها النبوي إلى أن ينصرف عامة أنصارها عنها إلى نظرية الانفجار العظيم التي نجحت في ما فشلت فيه النظرية الأخرى، ومنها إلى أرنو بنزياس القائل: لقد تبين أن نظرية الحالة الثابتة قبيحة جدا حتى إن الناس لفظوها. كان الطريق الأيسر لمطابقة الملاحظات مع العدد الأقل من المعلمات هو الطريق الذي فيه أن الكون خلق من لا شيء في لحظة وبقي يتسع. سادسا، عدم الانضمام الهائل إنيرموس إنتروبي للكون لا معنى له في نظرية الحالة الثابتة. سابعا، وفرة الهيليوم في الكون توافق ما تنبأت به نظرية الانفجار العظيم، لا نظرية الحالة الثابتة. ثامنا، لا تقدم نظرية الحالة الثابتة تفسيرا للوفرة المعروفة للديتيريوم والهيليوم الخفيف والليثيوم، وفي المقابل تقبل هذه الظاهرة التفسير الثلث في سيناريو الانفجار العظيم الحار. لقد أدى ظهور فساد نظرية الحالة الثابتة وعجز مخزونها النبوي إلى أن ينصرف عامة أنصارها عنها إلى نظرية الانفجار العظيم التي نجحت في ما فشلت فيه النظرية الأخرى، ومنها إلى أرنو بنزياس القائل: لقد تبين أن نظرية الحالة الثابتة قبيحة جدا حتى إن الناس لفظوها. كان الطريق الأيسر لمطابقة الملاحظات مع العدد الأقل من المعلمات هو الطريق الذي فيه أن الكون خلق من لا شيء في لحظة وبقي يتسع. أدلة نظرية الانفجار العظيم. كان رأي علماء الفلك حتى نهاية العقد الثاني من القرن العشرين أن الكون أزلي بلا بداية، غير أن صعود نجم نظرية الانفجار قلب الرأي العام العلمي إلى نقده بعد تراكم الأدلة الفيزيائية والرياضية على الانفجار الخلقي الأول. لقد انتهى العلماء بعد جهد وصبر إلى ما قرره عامة اللاهوتيين قبل ذلك بقرون، وهو الأمر الذي صوره عالم الفيزياء والفلك ورأس علماء وكالة ناسا اللا أدري روبرت جيسترو بقوله في موقف تخيلي ظريف في ختام كتابه الماتع الله والفلكيون، قوله: تنتهي القصة بالنسبة للعالم ساينتست الذي عاش بإيمانه بقوة العقل كمنام سيء، لقد تسلق جبال الجهد ويكاد يقهر أعلى قمة، وبينما هو يرفع نفسه إلى الصخرة الأخيرة يفاجأ بتهنئة من جمع من اللاهوتيين الجالسين هناك منذ قرون. عرض عالم الفيزياء الفلكية الكندي الأمريكي هيو روس 30 دليلا علميا على حدوث الانفجار العظيم الذي انبثق منه المكان والزمان، وهي دلائل منسقة على طريقة جيدة وموثقة تفصيلا من دراسات متخصصين أصحاب الكشوف والدراسات، ولذلك ارتأينا نقل ملخص معظمها فيما يأتي. أولا، وجود إشعاع الخلفية الكونية وحرارته. قدر رالف ألفر وروبرت هيرمان سنة 1948 أن تبرد الكون بعد الانفجار العظيم سينتج أشعة كونية بحرارة تقارب 5 كلفن، أي ما يعادل سالب 455 فهرنهايت، وقد اكتشفت هذه الأشعة سنة 1965 ميلادي، وكانت حرارتها تقريبا 3 كلفن، أي ما يعادل 457 سالبا فهرنهايت، وهي قريبة جدا من النسبة المتنبأ بها. ثانيا، طابع الجسم الأسود لإشعاع الخلفية الكونية. الاختلافات بين طيف الإشعاع الخلفي المتنبأ به والمكتشف لاحقا بلغ أقل من 3% على مدى طول الموجات المدركة. ثالثا، نسبة التبريد لإشعاع الخلفية الكونية. تتنبأ نظرية الانفجار العظيم أن الإشعاع الكوني كلما كان أطول عمرا كلما كان أبرد، وكلما عدنا إلى الماضي من خلال قياس الإشعاعات الأبعد كلما ارتفعت حرارة الإشعاع، وهو ما أثبته العمل المرصدي. رابعاً، التماثل الحراري لإشعاع الخلفية الكونية. الاختلاف الحراري بين الإشعاعات الكونية من مختلف الجهات لا يتفاوت إلا بقدر جزء واحد من 10,000، وهو ما لا يمكن أن يفسر إلا بأن الإشعاعات الخلفية تعود إلى حدث خلق كوني أولي حار جدا. خامسا، نسبة الفوتونات مقارنة بالبريونات في الكون. نسبة الفوتونات مقارنة بنسبة البريونات، ما يقصد به يعني البروتونات والنوترونات في الكون، تتجاوز 100 مليون للواحد، وهذا يثبت أن الكون في حالة أنتروبية عالية جدا. ولا تفسير لذلك إلا أن الكون كله قد تفجر بسرعة من حال حار وكثيف جدا. سادسا، تموجات الحرارة في إشعاع الخلفية الكونية. لا بد أن تبلغ التموجات الحرارية في خريطة إشعاع الخلفية الكونية درجة تقارب 1/10,000 حتى تتكون المجرات وعناقيد المجرات من انفجار خلقي عظيم، وقد تم رصد هذه التموجات بالنسبة المتنبأ بها. سابعا، قوة طيف التموجات الحرارية في إشعاع الخلفية الكونية. أكدت تجربة بوميرانغ في أبريل عام 2000 ميلادي درجات الطيف الحراري لإشعاع الخلفية أو لإشعاع الخلفية الكونية المتنبأ بها. ثامناً، معدل التوسع الكوني. أظهر قياس سرعة المجرات أن توسعاً كونياً قد بدأ في زمن قريب من الزمن المحدد للانفجار العظيم. تاسعاً، المدارات المستقرة للنجوم والكواكب. المدارات المستقرة للكواكب حول النجوم وللنجوم حول نواة المجرة لا يمكن أن تثبت ماديا إلا بعد توسعات كبيرة وسريعة ثلاثية الأبعاد في المكان. عاشرا، وجود الحياة والإنسان. لا بد من نظام شمسي مستقر لوجود الحياة والإنسان، وهما لا يمكن أن يكون في غير سيناريو الانفجار والتبريد التدرجي الذي تنبأت به نظرية الانفجار العظيم. 11، وفرة الهيليوم في الكون. يتنبأ نموذج الانفجار العظيم أن يتحول ربع الهيدروجين في الكون إلى هيليوم في الدقائق الأربعة الأولى للخلق. الاحتراق النجمي هو المصدر الوحيد الآخر للهيليوم، وقد قاس العلماء نسبة كثافة الهيليوم في السحب الغازية والمجرات التي ليس فيها البتة نجوم تحترق أو فيها فقط قليل من ذلك، وحددوا بذلك نسبة الهيليوم الأولية، ووجدوا أنها قريبة جدا مما تنبأت به النظرية. 12، وفرة الديتيريوم في الكون. الانفجار العظيم هو فقط القادر على إنتاج الديتيريوم، ما نقصد به هنا الهيدروجين الثقيل، أما النجوم فتدمره. وقد أثبتت قياسات الديتيريوم في السحب الغازية والمجرات التي ليس فيها البتة نجوم تحترق أو فيها فقط قليل من ذلك أنه يلزمنا أن نقر أن الكون يعود في أصله إلى انفجار أول. 13، وفرة الليثيوم في الكون. نفس التعليق السابق في نقطة 12. 14، حجج النسبية العامة. أثبتت نظرية النسبية العامة صحتها مرارا وتكرارا، ولا تصح معادلاتها إلا في كون له بداية وله طبيعة تمددية. 15، مبرهنة الزمكان للنسبية العامة. أثبتت مبرهنة رياضية قدمها كولمان ستيفن هاوكينج وروجر بن روز سنة 1970 ميلادي أنه إذا كان للكون كتلة وإذا كانت ديناميكيته محكومة بقانون النسبية العامة فلا بد عندها أن يكون متناهيا في الماضي. 16، قياسات كثافة الطاقة في الفضاء. طور كل من أينشتاين وإدنكتن نموذجا كونيا دون أن يتضمن انفجارا عظيما، وذلك بإثبات قوة مضادة للجاذبية سماها أينشتاين الثابت الكوني، وأثبت لها قدرا معينا. تراجع أينشتاين بعد ذلك عن نظريته، غير أن علماء أثبتوا بعد عقود وجود هذا الثابت، وتدل قيمته التي وصلوا إليها على أن للكون بداية. 17، الأعمار النجمية. وفقا لنظرية الانفجار الكبير ستتكون أنواع مختلفة من النجوم في حقب مختلفة بعد الخلق، وتخبر الألوان ودرجات حرارة أسطح النجوم عن زمن بداية احتراقها. أعمار هذه النجوم تتوافق مع نظرية الانفجار العظيم ومع بقية قياسات الزمن إلى بداية الانفجار. 18، أعمار المجرات. طبق نظرية الانفجار العظيم، لابد أن تتكون المجرات في بدايات الكون ضمن البلايين الأربعة الأولى، وهو ما يوافق قياسات العلماء. 19. انخفاض في ازدحام المجرات. تتنبأ نظرية الانفجار العظيم أن المجرات تتباعد عن بعضها البعض على مر الزمن، وقد أثبتت صور مرصد هابل أنه كلما نظرنا بعيدا إلى الماضي كلما كانت المجرات أكثر تقاربا، وعند النظر في الثلث الأول من عمر الكون نلاحظ أن المجرات كانت شديدة التقارب وكأنها حرفيا تفك أذرعها الحلزونية عن بعض. 20. صور تاريخ الكون. تتنبأ نظرية الانفجار العظيم أن جميع المجرات قد نشأت في أوقات متقاربة، ولما كانت المجرات تغير شكلها بصورة دراماتيكية مع تقدمها في العمر، كان شكل أقدمها غير شكل أحدثها، وهو ما أثبتته صور مرصد هابل. 21. نسبة المادة العادية مقارنة بالمادة الأجنبية. يتنبأ نموذج الانفجار العظيم أنه لتتكون المجرات والنجوم وتطور حتى توجد منطقة صالحة للحياة الفيزيائية، لابد أن تتحول في الكون نسبة من المادة الأجنبية التي لا تتفاعل بصورة جيدة مع الإشعاعات إلى مادة عادية تتفاعل بصورة جيدة مع الإشعاعات بمعدل 5 أو 6 إلى 1، وهو ما أثبتته القياسات الحديثة. 22. وفرة البريليوم والبورون في النجوم الهرمة. كشف الفلكيون أن نسبة البريليوم والبورون في الكون توافق ما تنبأت به نظرية الانفجار العظيم. 23. كثافة المجموعات النجمية الأولى والثانية والثالثة. يتنبأ الانفجار العظيم أنه مع توسع الكون ستظهر 3 مجموعات نجمية مختلفة، وأنها في هذه المرحلة العمرية لابد أن تحمل صفات معينة، وهو ما أثبته البحث العلمي. 24. كثافة الثقوب السوداء والنجوم النوترونية ومكانها ونوعها. الكون الناشئ عن انفجار عظيم والذي يسمح بوجود حياة مادية في مكان فيه من المتوقع أن ينتج بعد بلايين السنين من احتراق نجومه عددا صغير نسبيا من الثقوب السوداء وعدد أكبر من النجوم النيوترينية في كل مجرة، ومن المتوقع أيضا أن تنتج المجرات الكبيرة ثقوبا سوداء في مركز لبها. وقد كشف العلماء الثقوب السوداء والنجوم النيوترونية وكثافتها ومكانها. 25. تشتت عناقيد المجرات النجمية. يتنبأ الانفجار العظيم أنه مع توسع الكون ستنتشر في الكون أنواع مختلفة من المجموعات النجمية والمجرية بدرجات محددة تتزايد مع الوقت، ويتنبأ أيضا أن المجموعات النجمية الأكثر كثافة لن تتشتت ومع ذلك ستتطور السرعات المدارية لنجومها حول مركز المجموعة نحو وضع يسمى ب فيرياليزيشن، وقد كشف الرصد الفلكي عن هذه التطورات في تاريخ الكون. 26. كتلة النيوترينو وطبيعته. تفترض أفضل نماذج الانفجار العظيم أن الشكل الأكثر هيمنة من أنواع المادة هو مادة أجنبية تسمى المادة المظلمة الباردة، ويدرك العلماء اليوم أن النيوترينات موجودة بكثافة كبيرة في الكون وأنها باردة ومظلمة، وتكشف الأبحاث الأحدث أن النيوترينات تتحول من طبيعة ولون إلى آخر. يدل هذا التحول أن جسيم النيوترينو لابد أن تكون كتلته أصغر من الإلكترون ببلايين وملايين المرات. مثل هذه الأحجام هي التي تفترضها أفضل نماذج الانفجار العظيم. 27. الكثافة الكونية للبروتونات والنيوترونات. أثبتت 4 طرق مختلفة لتحديد كثافة البروتونات والنيوترونات في الكون أن النسب التي توصلت إليها توافق ما توقعه نموذج الانفجار العظيم لكون يضم نجوما وكواكب صالحة للحياة، من كتاب The Creator and the Cosmos. نقصد بالانفجار أو نظرية الانفجار العظيم نظرية يتبناها كل أعلام الكوسمولوجيا اليوم، وهي تقرر أن كوننا قد بدأ بانفجار عظيم من لا شيء حدث منذ بلايين السنين، وبهذا الانفجار ظهر المكان وظهر معه الزمان. ونقصده بالثقوب السوداء بلاك هول، مجال زمكاني له جاذبية عالية يسحب إلى نفسه كل مادة أو إشعاع قريب منه. ونقصد بالزمكان مصطلح فيزيائي أدغمت فيه كلمة زمان في كلمة مكان، وهي يعبر عن الفضاء الرباعي الذي يضم المكان بأبعاده الثلاثة والزمان كبعد رابع. شهادات علماء الكوسمولوجيا: إن القول إن هذا العالم مخلوق له بداية ليس دعوة عاطفية للمتدينين، ولا هو مجرد أمل إيماني، وإنما هو حقيقة تؤكدها الدراسات العلمية الحديثة والأحدث، وهو مذهب يدرس في أقسام الكوسمولوجيا والفيزياء الكونية في جميع جامعات العالم. وقد أزعج هذا القول لعقود من يدرسونه لأنه ينصر الآراء الدينية التي يرفضونها. وفي هذا يقول روبرت جيسترو: اللاهوتيين عامة مبتهجون ببرهان نشأة الكون، في حين أن الفلكيين غاضبون بصورة غريبة. لقد آل الأمر إلى أن العلماء ساينتست يتصرفون على الطريقة التي نتصرف بها نحن لما تكون اعتقاداتنا مخالفة لما دل عليه الدليل. أخذ هذا النص من كتاب God and the Astronomers صفحة 16 لروبرت جيسترو. إن استقراء أقوال العلماء يكشف، كما يقول ستيوارت روبنز المتخصص في الفيزياء الفلكية من جامعة كولورادو، إن نموذج الانفجار الكبير لنشأة الكون هو النموذج الأكثر قبولاً. The Big Bang Model of the Universe's Birth is the most widely accepted model. عندما يكشف الإلحاد عن قناعة، أهم دعوة للإلحاد الجديد هي تأكيده أن التعبير عن موقف علمي موضوعي يتبع الدليل حيث يسير، وهو بذلك يقطع من الخرافات والأذواق والمواجيد التي لا يدعمها العلم المعاصر. المفاجأة الكبرى التي قد تصدم العوام من القراء ممن ليس لهم اهتمام بمتابعة الآراء الرائجة والسائدة عند علماء الكوسمولوجيا هي اكتشافهم أن الإلحاد الجديد قد اختار مخالفة العلم مخالفة صريحة، وقرر أن يبني نظرته للكون على غير ما تقرره اكتشافات الهيئات العلمية الكبرى التي يدعون الملاحدة دائما إلى أن نسلم لها بالقول الفصل. لقد انتعش الإلحاد وعاش في ظل تصور فلسفي لأزلية المادة، وبني علم الكوسمولوجيا على هذا المبدأ. وقد كان على الإلحاد أن يغير وجهته ويقر أنه قد فقد مبرره العلمي مع تطور معارف الإنسان، لكن المفاجأة التي شهدها الميدان العلمي في القرن الماضي العشرين هي أن بداية الكشف عن حقيقة خلق الكون قد وجهت بالعناد والاستكبار في البداية، ثم تطور الأمر إلى محاولة القفز فوق دلالاتها الدينية اليقينية. كان أينشتاين آمن أينشتاين بإله غير شخصي، وهناك نزاع في نسبته إلى مذهب وحدة الوجود. كان أينشتاين من أوائل من امتعضوا من بداية اتجاه العلماء إلى القول بأن الكون ليس أزليا، وقد سبق له أن بنى نظريته على أن الكون كائن بلا بداية، غير أنه عاد وأقر بعد ذلك رغما عنه بخلق الكون حتى تستقيم نظريته بعد نشر هابل لكشفه عن الانزياح نحو الأحمر. من كتاب The Universe and Dr. Einstein صفحة 106 لبارنت. أما عالم الكوسمولوجيا والرياضيات البريطاني المادي آرثر إيدينغتون عام 1944 اهتز لهذا الكشف وقال: إن أصل الكون هو فلسفيا أمر بغيض فيلوسوفيكلي ريبوجنانت، وأنه يبدو أن البداية تقدم صعوبات لا تقهر إلا إذا اتفقنا أن ننظر إليها بصراحة تامة كأمر فوق طبيعي. من كتاب The Expanding Universe صفحة 178 لآرثر إيدينغتون. ويعبر روبرت ويلسون مكتشف إشعاع الخلفية الكونية الميكروويف مع بنزياس، والذي كان من أنصار الحالة الثابتة، عن أثر الكشف العلمي على عقيدته بقوله: لقد أحببت فلسفيا نظرية الحالة الثابتة، وعلي بوضوح أن أتراجع عن ذلك، تعبيرا عن هزيمة الأمل الإلحادي أمام براهين العلم. من كتاب Show Me God صفحة 157. أما الآلان سندج عام 2010 الذي لقب بأبي الكوسمولوجيا الرصدية المعاصرة، فقد قال عن بدء الكون بانفجار: إنها نتيجة غريبة لا يمكن أن تكون صحيحة. من كتاب God and the Instruments صفحة 133 لروبرت جيسترو. علما أنه قد تحول في أواخر حياته إلى الإيمان بالله، وهو من أدق من قدموا تقديرا علميا لعمر الكون. كما عبر هويل عن امتعاضه الشديد من المآلات اللاهوتية لنظرية الانفجار العظيم بقوله في كتاب مدرسي ألفه سنة 1975 ميلادي، معترضا على النموذج النسبي لألكسندر فريدمان. كثيرون مسرورون بقبول هذا الموقف دون البحث عن تفسير فيزيائي للبداية الحادة للجسيمات. ينظر إلى البداية الحادة عمدا على أنها فوق فيزيائية، أي خارج الفيزياء. يبدو هذا النمط من التفكير مرضيا للكثير من الناس، لأن شيئا ما من خارج الفيزياء بالإمكان إضافته إلى بداية الزمن. لقد وضعت كلمة إله مكان شيء ما بمخادعة نظرية. لا أعتقد أننا بحاجة إلى استدعاء الميتافيزيقيا لحل أي مشكلة بإمكاننا أن نفكر فيها. من كتاب Astronomy and Cosmology لفريد هويلي، صفحة 184 لصفحة 185. وكان الفيزيائي البريطاني إدنيس شياما أستاذ هاوكينغ، وأحد من يعدون آباء لعلم الكون الحديث، وأحد أهم المناصرين لنظرية الحالة الثابتة مع زميله هويل، وقد دعمها في كتابه الأول The Unity of the Universe عام 1959، بادي الانفتاح على الحقيقة، إذ تحول عن مذهبه بعد اكتشاف إشعاع الخلفية الكونية الميكروي ليصبح من أهم المنافحين عن نظرية الانفجار العظيم. وقد أقر عن نفسه أنه قد لعب دورا في الدفاع عن نظرية الحالة الثابتة لأنها كانت جذابة بصورة كبيرة، لدرجة أنه تمنى أن تكون صحيحة. لكن لما تراكمت الأدلة اتضح بجلاء أن اللعبة قد انتهت، وأنه يجب التخلص من نظرية الحالة الثابتة. من كتاب A Brief History of Time, A Reader's Companion لستيفن هاوكينغ، صفحة 62 لصفحة 63. ويعلق عالم الفيزياء الفلكية كريستوفر إي شام على انزعاج العلماء الماديين من الكشف عن نشأة الكون من خلال انفجار عظيم بقوله: ربما أفضل حجة لصالح الطرح القائل إن الانفجار العظيم يؤيد الإيمان بالله هو التململ الواضح الذي قوبل به من طرف بعض الفيزيائيين الملاحدة، وقد أدى ذلك إلى ظهور أفكار علمية مثل الخلق الدائم continuous creation أو الكون المتذبذب oscillating universe، وقد تم تقديمها بحماسة تفوق بكثير قيمتها الحقيقية، مما يلزم المرء بأن يرى دوافع نفسية أعمق بكثير من الرغبة المألوفة للمنظر لدعم نظريته. من كتاب Creation of the Universe as Quantum Process لإيشام، صفحة 378. وقد اعترض الفيزيائي والمحرر العلمي في المجلة العلمية الشهيرة الطبيعة جون مادوكس عام 2009 على نظرية الانفجار العظيم، وتوقع بحماسة سقوطها لأن المؤمنين بالخلق والخالق يجدون فيها تبريرا واسعا لمعتقدهم، وتوقع أن تنهار في غضون عقد من الزمان بنشر نتائج أبحاث مرصد هابل الفضائي. من كتاب Down with the Big Bang، صفحة 425 لجون مادوكس. ويبدو أن أبحاث هابل قد انتهت إلى نقيض ما أراده مادوكس، إذ إن أعظم مشاريع هذا المرصد قد حدد سنة 2013، وكان جوهره الكشف عن تطور الكواكب والبذور الأولى للبناء الكوني بعد البليون سنة الأولى من الانفجار العظيم. spacetelescope.org عام 2013. ولا يزال العلماء الملاحدة إلى اليوم في صراع مع الدلالات العقدية للكشوف الفلكية، ولذلك نقرأ في مقال نشر منذ 3 سنوات في مجلة نيو ساينتست الشهيرة التي يسيطر عليها الماديون: اعتقد علماء الكوسمولوجيا أن عليهم الالتفاف وراء المشكلة. لقد حاولوا على مر السنوات الماضية إثبات عدة نماذج مختلفة للكون تتفادى الحاجة إلى بداية مع الاستمرار في اشتراط انفجار عظيم. يبدو الآن من المؤكد أن الكون كانت له بداية. كتاب The Genesis Problem in New Scientist عام 2012. نصل إلى خلاصة أن الإلحاد موقف عاطفي دغمائي كشف العلم نفاقه. ماذا لو ثبت بطلان نظرية الانفجار العظيم؟ يحتاج البعض للقول إنه لا يمكن أن يستدل بنظرية الانفجار العظيم للقول بأن الكون مخلوق، فهي لا تعد كونها نظرية، أي أمر لم يثبت، وإنما مجرد افتراض. ولو ثبت بطلان هذه النظرية فسيفقد المؤمنون بالله دليلهم العلمي الوحيد على وجود الله، ليرجع الأمر إلى ما كان عليه سابقا من دلالة العلم الطبيعي على أزلية المادة، خاصة مع وجود بدائل نظرية كوسمولوجية تقرر أزلية الكون. ليس الاعتراض السابق على شيء، إذ هو قائم على العناوين المثيرة التي ينكشف عند النظر في حقيقة ما ورائها أنها لا تؤول إلى إثبات ما يريده أصحابها من رد خلق الكون، وذاك هو سبيل الإلحاد اليوم، إذ يعتمد على كسل عموم القراء وغياب الهمة للبحث وراء الادعاءات العريضة للقول بانتقاد أدلة المؤلهة. أولاً، معنى النظرية. من الأخطاء الشائعة في الثقافة الشعبية العربية والغربية اعتبار النظرية ثيوري مجرد رأي لا تسنده البراهين، مما يعني أنه لا يحمل أي سلطة أدبية، وأنه ضرورة لا يمكن أن يكون حقيقة علمية. النظرية في المفهوم العلمي طبقا لتعريف الأكاديمية القومية الأمريكية للعلوم هي تفسير موثق بصورة جيدة لبعض جوانب العالم الطبيعي من الممكن أن يضم حقائق وقوانين واستدلالات وفرضيات مختبرة. يشكل التعريف السابق الصورة الأكثر شيوعا لمعنى النظريات في الساحة العلمية، وهو بذلك يقدم التصور العلمي الجامع لمجموعة مسائل أو أحداث في نسق واحد مترابط يزعم موافقته للحقيقة الموضوعية القائمة في الكون. وبإمكاننا أن نقول في ضوء مطابقة نظرية الانفجار العظيم للشواهد المادية والرياضية للكون، إن السيناريو الانفجار الأول العظيم موثق بالقرائن العلمية المدعومة بالنبوءات الصادقة للعلماء، وهو بذلك تفسير علمي مدلل عليه لنشأة الكون. ثانيا، تعدد شواهد خلق الكون. ليست نظرية الانفجار العظيم هي الدليل العلمي الوحيد لخلق الكون، وإنما هناك دلائل أخرى، أو بالأحرى بإمكاننا أن نقول إن كل الدلائل المادية والرياضية تدل على أن الكون له بداية. ولذلك قال الكوسمولوجي الشهير اللاأدري ألكسندر فلينكن سنة 2012 في عيد ميلاد هاوكينج 70، والذي ناقش فيه العلماء أهم نظريات نشأة الكون، تقول كل الأدلة التي عندنا إن الكون له بداية. وأكد هذا الأمر بلغة أكثر حدة بقوله: لقد قيل إن الحجة هي التي تقنع العقلاء، والدليل هو الذي يقنع حتى غير العقلاء. لم يعد بإمكان علماء الكوسمولوجيا بعد أن قامت الآن الأدلة أن يتخفوا وراء إمكانية وجود كون أزلي، لم يعد هناك مهرب، عليهم أن يواجهوا مشكلة البداية الكونية. أخذ هذا الاقتباس من ألكسندر فلينكن من كتابه Many Worlds in One: The Search for Other Universe، صفحة 176. نذكر من الأدلة التي تثبت أن للكون بداية القانون الثاني للديناميكا الحرارية. يحتل القانون الثاني للديناميكا الحرارية The Second Law of Thermodynamics مكانة خاصة بين القوانين الكونية التي كشفها العلماء، حتى قال فيه عالم الكوسمولوجيا إدينغتون إنه القانون الأول لكل العلوم، وإن أي نظرية علمية تتعارض مع هذا القانون لا تملك أملا في البقاء، وإنها ستنهار ضرورة. لآرثر إدينغتون من كتاب The Name of the Physical World، صفحة 74. لهذا القانون صيغ عديدة تعبر عن حقيقته، رغم أنه متعلق في الأصل بالانتقال الحراري، من أهمها أن الكون ينحو إلى الفوضى بعد الانتظام، وأن النظم تتحول من السلوك المنتظم إلى السلوك العشوائي. ومن لوازم القانون أن الكون يتجه إلى فقد طاقته، ويتحول بصورة عفوية من الحرارة إلى البرودة، ومن النظام إلى الفوضى، فكل شيء يتحول من الأعلى إلى الأدنى. إنه بعبارة عامة قانون الفساد في الكون، وهو الحقيقة الكبرى التي أزمت أينشتاين أن يقول بكل ثقة إنه لا يمكن أن يتم إبطاله في يوم ما. لألبرت أينشتاين أتو بايوغرافيكال نوتس، صفحة 31. بإمكاننا أن نستفيد من القانون الثاني للديناميكا الحرارية في معرفة إن كانت للكون بداية بالنظر إلى 4 أصول معرفية يتمسك بها الملاحدة، وهي: أولاً، الكون هو كيان مغلق رغم ضخامته الهائلة. ثانيا، الكون هو كيان مادي بحت. ثالثا، روح الكون هي طاقته التي يستهلكها وتمنعه من أن يبلغ مرحلة التموت الحراري. رابعا، الكون يستهلك طاقته على مدى الزمن بما يجعلها تتناقص يوما بعد يوم، كما يتقلص البنزين من خزان السيارة كلما أخذت السيارة منه رصيدا لحركتها. حقيقة تناقص الطاقة عبر الزمن دالة على أن لهذا الكون بداية محددة بدأ منها استهلاك الطاقة، ولا يستقيم لذلك أن يكون الكون أزليا لأنه لا ينقص إلا المبدوء. فإن الكون الذي تتناقص طاقته من الأزل تنفذ طاقته في الأزل. يقول الفيزيائي لا أدري بول ديفيس: اليوم نحن نعلم أنه لا يمكن لنجم أن يستمر في الاحتراق إلى الأبد، إذ لا بد أن ينفد وقوده. وهذا يفيد في توضيح مبدأ عام جدا، مفهوم الكون الأزلي يتعارض مع استمرار وجود العمليات الفيزيائية التي لا رجعة فيها. إذا كان بإمكان النظم الفيزيائية أن تخضع لتغييرات لا رجعة فيها بمعدل محدود، فهي إذن ستنتهي من تلك التغييرات في زمن لا نهائي مضى. لبول ديفيس في كتاب The Mind of God صفحة 46. ويضيف ديفيس معلقا على دلالة الانفجار العظيم على أن الكون له بداية، ثمة خيوط لأدلة عديدة تدعم هذه النظرية المذهلة، وسواء قبلنا كافة التفاصيل أم لم نقبل، فالفرضيات الأساسية بوجود نوع من خلق ما تبدو قاهرة من وجهة نظر العلم. ويعود الفضل مباشرة إلى مجموعة كبيرة من البراهين تعود إلى أحد أكثر قوانين الفيزياء شهرة، ذلك المعروف بالقانون الثاني للديناميكا الحرارية. ويوضح هذا القانون بالمعنى العام أن الكون يصبح يوما بعد يوم أكثر اضطرابا، فثمة نوع من الانحدار التدريجي والعنيد ينزع إلى الفوضى. والأمثلة على صحة القانون الثاني واضحة للعيان، ففي كل مكان بنايات تنهار، بشر يتقدمون في العمر، جبال وسواحل تتآكل، وموارد الطبيعة تنضب. وقد أثبتت تجارب دقيقة عديدة أن الكمية الكلية للاضطراب في نظام ما لا تنخفض أبدا، وإذا كان نظام معزولا عن محيطه فأي تغييرات تحدث داخله سوف ترفع الأنتروبي، أي الاضطراب، بحدة بالغة حتى لا يمكنه بعدها الوصول إلى أعلى، وحينها لن يحدث المزيد من التغيير، إذ يكون النظام قد وصل إلى حال توازن الديناميكا الحرارية. لبول ديفيس من كتاب الله والفيزياء الحديثة، تعريب هالة العوري، نشر في دمشق من دار الصفحات عام 2013 صفحة 22 لصفحة 23. طمع بعض الملاحدة في أن تكون الكوسمولوجيا الكمومية هي المخرج من مأزق القانون الثاني للديناميكا الحرارية لتلافي بداية للكون، لكن دراسة نشرت قريبا للكوسمولوجي آرون وول أثبتت أن السلطان التام لهذا القانون على كوسمولوجيا الكم يلزمنا بالإقرار بخلق الكون، ولا حل لمواجهة ذلك إلا بتبني إمكانية أن تسير حركة الزمان بصورة عكسية، أي أن يتحرك الزمان إلى الماضي لا من الماضي. وكفى بهذا الحل حجة على عجز الحلول العاقلة عن تفادي اللوازم الإيمانية للقانون الثاني للديناميكا الحرارية. أخذت هذه الدراسة لآرون وول من كتابه The Generalized Second Law Implies a Quantum Singularity Theorem، النظرية النسبية لأينشتاين. علم أينشتاين أثناء عمله على نظريته أن الحسابات تقوده إلى كون غير مستقر في حجمه، فاضطر للهروب من هذه النتيجة البغضة إليه أن يفترض سنة 1917 ميلادي وجود ما سماه بالثابت الكوني كوسمولوجيكال كونستانت كإضافة إلى نظريته في النسبية العامة، حتى يتحقق الاستقرار الكوني بالتغلب على سلطان الجاذبية بوجود قوة تنافر تفعل فعلا معاكسا لفعل الجاذبية. لكنه اضطر إلى التنازل عن رأيه والإقرار بتوسع الكون بعد اكتشاف هابل في آخر العقد الثاني من القرن العشرين لدليل مدرك لتناء المجرات عنا. وقد نشر آرفن بورت وألان غوث وألكسندر فلينكن ورقة علمية في أبريل 2003 في مجلة Physical Review Letters تحت عنوان الزمكانات المتضخمة غير تامة من جهات الماضي، وأثبتوا فيها أن الكون اللامتناهي في الزمان لا يتنافق مع نظرية أينشتاين النسبية التي ثبت صدقها علميا منذ زمن. تمدد الكون اكتشف إدوارد هابل في بداية القرن العشرين أن الكون يتمدد وأن سرعة ابتعاد الأجرام عن بعضها تطابق سرعة ابتعادها عن الأرض. كان هذا الكشف من أقوى الدلائل لتأكيد نظرية الانفجار العظيم، غير أن هذا التمدد وحده حجة أن الكون لا يمكن أن يكون أزليا بلا بداية. وقد أبدى هاوكينغ كبير استغرابه من عدم الكشف عن تمدد الكون قبل القرن العشرين، إذ إنه من المستحيل أن يوجد كون ثابت من الأزل تعمل فيه الجاذبية عملها الجذبي. لستيفن هاوكينغ من كتاب A Brief History of Time صفحة 6، وعلق قائلا: كان الكشف عن توسع الكون إحدى أكبر الثورات الفكرية في القرن العشرين. من السهل أن نتساءل بصورة متأخرة لما لم يفكر أحد في ذلك من قبل. لقد كان على نيوتن والآخرين أن يكتشفوا أن الكون الثابت لابد أن يبدأ عن قريب في الانكماش تحت تأثير الجاذبية. المرجع السابق صفحة 41. ومن الحجج الأقوى اليوم لدلالة التوسع على نفي أزلية الكون مبرهنة بولد وغوث وفلينكن على أسماء الكوسمولوجيين الثلاثة الذين طوروها سنة 2003 ميلادي، وتختصر ب BGV Theorem. ولقد لقيت هذه المبرهنة قبولا كبيرا في أوساط الكوسمولوجيين في العالم، وهي تقرر أن كل كون أو أكوان تتمدد بدرجة أعلى من الصفر فلا ريب أنه تعود إلى بداية ولا يمكن أن تكون أزلية. لبورد وغوث وفلينكن من كتاب Escape Time Are Not Past Complete صفحة 1 لصفحة 4 عام 2003. ولخص الثلاثي أصحاب المبرهنة دراستهم بقولهم: النموذج الكوسمولوجي المتضخم أو حتى المتوسع بسرعة كافية لا بد أن يكون غير تام في الاتجاهات الماضية للعدم والزمن Time-like. من المرجع السابق أيضا صفحة 4. طبيعة الحركة المتمددة للكون تحمل إذن في ذاتها دلالة فيزيائية على أن الكون لا يمكن أن يكون أزليا. مفارقة أولبرز. سميت مفارقة أولبرز على اسم الفلكي الألماني هاينريش أولبرز عام 1840، وتسمى أيضا مفارقة السماء المظلمة، وأشرحها بول ديفيس بقوله: لو كان الكون غير متناهٍ في تمدده المكاني والزماني لكان الضوء الآتي من النجوم اللامتناهية منهمرا على الأرض من السماوات، ويظهر الحساب البسيط أن السماء لا يمكن أن تكون مظلمة في مثل هذه الظروف. يمكن حل المفارقة بافتراض سن محدود للكون، إذ إننا في هذه الحال سنكون قادرين فقط على رؤية النجوم التي أخذ ضوءها زمنا للسفر عبر الفضاء إلى الأرض منذ البداية. لبول ديفيس كتاب The Mind of God صفحة 46. بعبارة أكثر تبسيطا، لو كان الزمان بلا بداية لكانت السماء كلها مضيئة ليلا، لأنها ستكون مغمورة كلها بأضواء النجوم التي وصلنا ضوءها منذ الأزل. أما والحال كما نعرف من سمائنا اليوم من أن ليلها أسود إلا من قليل من النجوم المضيئة، فذلك يعني أنه لا يصلنا من ضوء النجوم إلا ما انتهى من رحلته إلينا منذ بداية تخلق النجوم أو بعد ذلك. ثالثا، تراكم الشواهد. يهاجم بعض هواة الملاحدة الإلحاد في الشرق نظرية الانفجار العظيم باعتبارها تعيش تحت تهديد الاكتشافات الحديثة التي قد تقلص مصداقيتها. وعلى هذه الدعوة أربع ملاحظات. الأولى، نقد تقرير العلماء أن الكون قد بدأ بانفجار عظيم ليس بالبساطة التي تصورها عوام الملاحدة. فقد سئل جيرثرو عن قول الكاتب الملحد الشهير إسحاق أزيموف إن العلماء وإن عجزوا اليوم عن تفسير الانفجار العظيم فسيتمكنون غدا من فعل ذلك، لأن العلم يتطور تبعا لما يكتسبه من معلومات جديدة. وكانت إجابته: أنا متشبث بفكرة أن العلم لن يتمكن من أن يفك شفرة سبب الانفجار الكوني ما دام يظهر أن الكون كان لا متناهي الحرارة والكثافة في لحظاته الأولى. يبدو لي هذا الاستنتاج كإحدى الحقائق الصلبة للعلم، مثل تقسيم الكمية للشحنة وكتلة الإلكترون واللولب الثنائي للحمض النووي. في رأيي بإمكان الوضع أن يتغير فقط إن أطيح بالانفجار العظيم من خلال الكشف عن معلومات جديدة، ولكن في ضوء اكتشاف إشعاع الكرة النارية الأولي على يد بنزياس وويلتن يبدو هذا التطور بعيدا. أخذ هذا الاقتباس من كتاب The intellectuals speak out about God, a handbook for the Christian student in secular society. صفحة 17. ليروي إبراهام فيرجس. واليوم وقد مرت عقود ثلاثة على التصريح الصادق لجسترو، لم يكشف البحث العلمي عن أي معلومة جوهرية قادرة على نقد طرح الانفجار العظيم، بل أكد البحث على خلاف ذلك بدعمه سيناريو الحالة الملتهبة لبداية الكون، ولم تقم نظريات الكوسمولوجية الأحدث على معلومات جديدة، وإنما على محاولة إحداث قراءة أولى مختلفة بالاعتماد على نفس المعارف القديمة. الملاحظة الثانية، يقوم العلماء بحل أهم الإشكالات التي تواجه نظرية الانفجار العظيم ضمن نفس النموذج الكوني لذات الانفجار. فالعلماء يميزون بين النموذج كفكرة كبرى والنظريات التي تنطوي تحته. وقد نجحت نظرية التضخم الكوني Inflationary Theory ضمن نموذج الانفجار العظيم في حل المشكلات الثلاثة الكبرى للنموذج، والتي تتعارض مع التصور الكلاسيكي للانفجار العظيم The Standard Big Bang Model، وهي مشكلة الأفق Horizon Problem، ومشكلة التسطح Flatness Problem، ومشكلة أحادي القطب المغناطيسي Magnetic Monopole Problem. فنظرية الانفجار العظيم نجحت في أن تفسر ما نعرفه عن الكون دون أن تتخلى عن أصولها، وأهمها أن للمكان والزمان بداية. الملاحظة الثالثة، الأدلة على الانفجار العظيم الذي نشأ منه الكون تتراكم مع تتابع الاكتشافات الفلكية الكبرى ولا تتناقض، مثبتة قدرتها التفسيرية للظواهر الكونية المشاهدة اليوم، والتي تمثل التاريخ القديم للكون. ولعل أبرز طابع لصلابة نظرية الانفجار العظيم هو صحة نبوءاتها العلمية عن تاريخ الكون منذ بدايته، والناتج عن انفجار حراري هائل تمددت عناصره لتنشئ المكان المتوسع بسرعة. يقول بول ديفيس، لو أن نظرية الانفجار الكبير كانت تقوم على عمل هابل وأينشتاين فقط لما استطاعت أن تحوز هذا الدعم الواسع. لحسن الحظ توجد أدلة تأكيدية مقنعة. حقيقة أن الكوسمولوجيا الحديثة وفرت أدلة فيزيائية تصلبة لصالح الخلق، هو أمر مرض جدا للمفكرين المتدينين. هذا لبول ديفيس في كتاب God and the New Physics صفحة 20-24. وقد شهد فيكتور ستينجر أن كل سنة تمر ومع تراكم المعلومات الكونية تتوافق معارفنا وبصورة كبيرة مع الصورة العامة للانفجار العظيم على الأقل، موافقا ما قرره فريدريك برينهام مؤرخ العلوم بقوله، هذه الاكتشافات المتاحة الآن تجعل القول إن الله قد خلق الكون فرضية جديرة بالاحترام اليوم بصورة أكبر من أي وقت مضى في المئة سنة الأخيرة. أما مارتن بريس، عالم الكوسمولوجيا الشهير ورئيس الجمعية الملكية البريطانية في لندن لتطوير المعرفة الطبيعية لست سنوات، وهو المنصب الذي شغله سابقا إسحاق نيوتن، فقد كتب سنة 1999، كنت سابقا منذ سنوات قليلة أثق بدرجة 90% في حدوث الانفجار العظيم، أما الآن فالنسبة أعظم بكثير. التقدم العظيم في المشاهدات والتجارب جعلت الصورة الكونية الكبرى أدق أثناء التسعينات من القرن العشرين، وأرغب الآن في رفع درجة يقيني إلى 99%.